الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الثانية أي من آيات الصلح والجوار: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآية بيان من الله عز وجل لما يقع بين الأزواج من الاختلافات، وما أكثر ذلك إلا أن يكون الإنسان متحليا بالصبر، وكذلك الزوجة متحلية بالصبر، وإلا فقد يقع الخلاف تارة من أجل النفقة، كما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، وتارة من أجل العشرة، كما حصل بين عبد الرحمن بن الزبير وبين زوجته التي شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة من أجل عدم التوافق في الخلقة، كما حصل بين مريم المغالية رضي الله عنها وبين زوجها ثابت بن قيس بن الشماس، وربما تارة من أجل ما يقع على النساء من الضرب والتأديب إن وقع، كما حصل بين بعضهم وبين زوجته حتى جاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ضربها حتى اخضر جلدها، في أمور كثيرة. وهكذا تكثر الخلافات بين الأزواج، لا سيما إذا كان هناك تعدد بسبب الغيرة الحاصلة من النساء، ومع ذلك كثير من المشاكل قد تحل من دون أن يطلع عليها أحد من الناس، وبعضها قد تتطور إلى أن يطلع عليها الناس. فإذا حصل هذا الأمر فالواجب على الأولياء من الطرفين أن يسعوا بالصلح كما أمر الله عز وجل وشرع. فإن عجزوا عن الصلح فعند ذلك يسعوا في أمر آخر، وهو الحكم الشرعي، كما قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن لم يتم واستمر النشوز واستمر الخلاف ولم يكن إلا الفراق، فقد قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته. وهنا يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ترفعا عن القيام بما يجب عليه، إما بعدم النفقة وإما بعدم العشرة، أو إعراضا صدودا، وهذا قد يقع بين الزوجين حتى يصبح أحدهما مع الآخر كالأعداء، لا يطيق بعضهم بعضا، نسأل الله السلامة. فلا جناح عليهما، أي على المرأة والرجل، أن يصلحا بينهما صلحا، أن يسعيان في الصلح لإزالة ما وقع من النفرة وما وقع من أسباب النشوز إلى غير ذلك. والصلح خير، وهذا عام في جميع شؤون المسلم، أن الصلح سواء كان الخلاف في الأراضي أو كان الخلاف في الدماء، أو كان الخلاف في الأعراض، أو كان الخلاف بين الأزواج، فإن الصلح خير وبركة وبر. وأحضرت الأنفس الشح، أي عند التحاكم وعند الاختلاف تقع المشاحة، لأن النفوس ملتزمة بحب الانتصار وحب الانتقام، لكن على المسلم أن يغلب الشرع على حظ النفس، وأن يغلب العفو والصفح على حظ النفس، لأن الناس إذا بنوا شؤونهم على المشاحة اشتد الأمر وبعد الصلح وتنافرت القلوب وتنافرت الأبدان. لكن لابد من العفو والصفح والتجاوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فكم أوذي من المنافقين وصبر. وهكذا عمر بن الخطاب أساء إليه أحدهم وتكلم عليه بما لا يليق، فذكر بهذه الآية: فما كان منه إلا أن عفا وجاز بالإحسان. فيا أخي المسلم، ما عند الله خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه خصومة، فيقول: انظروا هذان أو انظروا هذين حتى يصطلحا. فالواجب على المسلم أن يستحضر ما عند الله، وأن يتغلب على نفسه وهواه، ولا يكون ذلك إلا بأمور: الأمر الأول العمل بالشرع، فإن الإنسان إذا قدم الشرع على الهوى سهل انقياده. الأمر الثاني التأسي بالكرماء، وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعفو ويصفح. الأمر الثالث السعي في تضييق مداخل الشيطان، فإن بالعفو والصفح والتجاوز يضيق على الشيطان المداخل. الأمر الرابع أن يكون حريصا على الترفق بنفسه وبغيره، فإن الفتن تجر إلى غيرها. الخلاف بينك وبين أخيك يجر إلى الغيبة، يجر إلى البهت، يجر إلى الحسد، يجر إلى الحقد، يجر إلى التباغض وإلى التهاجر وإلى التقاطع والتدابر. وقد قال الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تنافسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا بمعاملة الناس وتتجاوزوا عن المسيئين وتكافئوا المحسنين وتراقبوا الله عز وجل بالبعد عن المحارم وملازمة التقوى، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي كان بأعمالكم وعلى أعمالكم مطلعا، لا تخفى عليه خافية، فيجازي المسيء بإساءته إن لم يعفو عنه، ويجازي المحسن بإحسانه وكرمه وجوده. وفي هذه الآية بيان من الله عز وجل إلى عظم هذا الدين، حتى أنه لم يهمل ما يقع بين الأزواج. وكثير من الناس ربما يقول بعضهم دعوهم زوج وزوجته يسدوا، انظر إلى شرع الله كيف أنزل الحكم الشرعي فيما يقع بين الزوج والزوجة. بل آيات تتلى، الآية تلو الآية تلو الآية في هذا الشأن. قال: وإن امرأة، أي زوجة وهي فاعل لفعل محذوف مقدر بعد إن الشرطية مفسر بما بعده والتقدير، وإن خافت امرأة، وهذا عموم، وإن امرأة خافت عموم، أي امرأة تخاف من بعلها نشوزا وإعراضا فلها أن تسعى في ذلك الأمر. خافت توقعت بعلها زوجها نشوزا ترفعا عن القيام بما يجب عليه لها. وما معنى قول الله عز وجل: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ صنما يقال له بعل أو سمي بهذا الاسم، وليس المراد به هنا الزوج. نشوزا ترفعا عن القيام بما يجب عليه لها، إذن النشوز يقع من الرجال والنساء، فإذا نشزت المرأة ولم تسمع لزوجها ولم تطعه في المعروف كانت ناشزة، وهكذا الرجل إذا لم يؤدي حق زوجته فهو ناشز إعراضا صدودا بحيث يتهاون به أو يطلقها، فلا جناح فلا إثم عليهما على المرأة وبعلها، يصلح يوقع أو يتصالح كما تفسره القراءة الثانية يصالح يصالح يصالح. علم القراءات من العلوم المهمة، إلا أنه يحتاج إلى تخصص وإلى وقت، وقد فترت الهمم وتقاصرت، لكن مع ذلك قد ألفت كتب مقربة لهذا الفن، ومنها كتاب في أوجه القراءات يأتي بالقراءة على ترتيب الصور من الفاتحة إلى الناس، ثم يأتي بالقراءة الأخرى، ويأتي بمعنى الآية على القراءة الأولى، وبمعنى الآية على القراءة الأخرى بكلام مختصر مفيد. وقد تقدم معنا قبل أيام في معنى قول الله عز وجل: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ على القراءة التي هي في قراءة حفص عذر العلماء هؤلاء الحواريين بالجهل، لأنها تدل على الشك في قدرة الله عز وجل. وعلى القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك، يكون ليس فيها ما يحتاجون فيه إلى العذر بالجهل. صلح توفيقا يزول به ما تتوقعه من نشوز أو إعراض، والصلح خير، أي من البقاء على النزاع والنكد. وأحضرت ألزمت، الشح البخل مع الطمع. تحسن تفعل الإحسان في عبادة الله تعالى وفي معاملة الناس، وتتقوا تتقوا المحارم بتجنبها، خبيرة عليما ببواطن أموركم كظواهرها، وجملة: فإن الله كان، إلى الآخر جواب الشرط. قال: المعنى الإجمالي: لما كان بعض الأزواج تعرض له حالات مع زوجته فيترفع عنها ويمنعها بعض ما يجب أو يعرض عنها تهاونا بحقوقها لا ترفعا عنها أو لا يستطيع الصبر عليها. أباح الله تعالى للزوجة إذا توقعت ذلك أن تصالح مع زوجها على أمر يزول به ما توقعت من ذلك، ويكون ذلك الصلح لازما بينهما. ثم بين الله تعالى أن الصلح خير من المنازعة وتمسك المرء بما يريده لنفسه، ثم أشار الله تعالى إلى ما جبلت عليه النفوس من الشح تنبيها للمتنازعين أن لا تغلبهما هذه الجبلة في ترك ما هو خير وهو الصلح. ثم ختم الآية ببيان علمه تعالى بكل ما نعمله من الإحسان والتقوى ترغيبا فيهما وحثا عليهما. من فوائد الآية: واحد، جواز المصالحة بين الزوجين إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا. قد يقول قائل: لماذا الآية خرجت في مخاطبة الزوجة دون الزوج؟ لأن شأن الزوج أيسر، إذا شعر من زوجته نشوزا أو إعراضا في الغالب أنه يفارقها ولا يبالي، ربما طلقها وبحث عن غيرها. لكن بعضهم قد لا يفارق إذا كان النشوز منه ويخليها وشأنها، فربما تضررت ولحقها الأذى، فعند ذلك تسعى في الصلح، إما أن يرجع إلى ما كان عليه ويصطلح على شيء، وإما أن يتفارق. والصلح خير. النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع سودة على أن تنازلت عن ليلتها لعائشة وبقيت في عصمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، لم يرد أن تبقى زوجته بدون قسمة، وهي قد وصلت إلى مرحلة ألا ترغب في القسمة، فعند ذلك تنازلت عن حقها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تنازلها وبقيت في عصمته، فهكذا. لكن هذا الأمر قد رأينا بعضا يتجوز فيه، وهذا ليس بصحيح. بمجرد أن تختلف مع زوجتك أو تتزوج غيرها تقوم بتخييرها، إما أن تبقي بين أولادك وإما الطلاق، يعني وتتنازلي عن حقك في المبيت ونحوه، لا يصح هذا. إن كانت الزوجة ما زال لها رغبة إلى زوجها وإلى عشرته وإلى قربه، فيخشى إن تركت أن تفتن أو تفتن، ولها حق في ذلك. فليس الأمر على إطلاقه، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه وأخشى الناس لربه. ثم إنه لم يضيع حقوقها الأخرى حين تنازلت عن المبيت، لم يضيع حقوقها الأخرى. اثنين، أن الصلح في جميع الأمور خير من تمسك المرء بما يريد مع بقاء النزاع. ثلاثة، أن النفوس مجبولة على الشح. أربعة، أنه ينبغي للعاقل أن يتبع ما فيه الخير دون ما تريده نفسه. خمسة، الحث على الإحسان والتقوى. ستة، عموم علم الله تعالى لكل ما نعمله. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يعلم، أو أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فالله عز وجل بما نعمل خبير ومطلع وعالم، لا تخفى عليه خافية، والحمد لله رب العالمين.